السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين رب العالمين، كما نسأله جل وعلا أن يرفع البلاء عن المجاهدين في سبيله في كل مكان، ونسأله جل وعلا أن يسلط جنوده التي لا يعلمها إلا هو على جيوش الكفر أجمعين. اللهم سلط عليهم أمراضا تفتك بهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم أرنا فيهم دلائل قدرتك، اللهم ردهم مدحورين مهزومين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، لازلنا مع السورة المباركة، مع سورة الأنفال، وتوقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وتكلمنا عنها أو عن بعض ما تكلم به أهل التفسير في هذه الآية، وسقطت منا سهوا آية ما تعرضنا لتفسيرها في اللقاء السابق لما راجعنا الشريط، وهي قول الحق تبارك وتعالى: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وكانت هذه الآية بعد قول الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي الله المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. قال جل وعلا بعد ذلك: ذلكم، هذه إشارة، يعني هذا الذي حدث من القتل ومن الرمي، ذلكم ومن التضييع ومن التقتيد ومن الأسر، ذلكم حق. يعني يقول العلماء أن هذا مبتدأ حذف خبره، يعني ذلك الذي حدث هو حق من عند الله تبارك وتعالى، يعني ليس بظلم من الله عز وجل، ذلكم حق. والغرض منه هو توهين كيد الكافرين. ذلكم وأن الله موهن يعني مضعف، وموهن في بعض القراءات، موهن كيد الكافرين، مهما كادوا مهما دبروا مهما مكروا فإن كيدهم يبور، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما كيد الكافرين إلا في ضلال، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم. وقال جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال جل وعلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فإذا هذا الغرض منه ما حدث لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يوهن كيدهم، فلا وزن لكيدهم إذا ما كان في المقابل الذي يكيد لهم ويدبر لهم هو رب العالمين جل وعلا بحسب قدرته الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم تكلمت بعد ذلك عن شر الدواب، وقلت الدواب جمع دابة هو كل ما يدب على الأرض، فكما أن البهائم من الدواب فالإنسان من الدواب يدب على الأرض أيضا. شر هذه الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون. وقلت أيضا بأن هناك مفارقة بين البهيمة والإنسان، فالإنسان يسمع والبهيمة تسمع، الإنسان ينطق البهيمة لا تنطق، ومعنى النطق هنا يعني الكلام الذي يبين ويفهم ما في النفس. البهيمة تنطق بمعنى أنها تخرج صوتا، لكن هذا الصوت هل هو فيه بيان؟ يعني تشكو لك البهيمة ما تتألم به، تحدثك عن خلجات نفسها، تحدثك عن مشاعرها وعن عواطفها، لا تستطيع أن تظهر لك ما فيها. الإنسان يتناسل البهيمة تتناسل، الإنسان يموت البهيمة تموت، الإنسان يحاسب البهيمة لا تحاسب. إذن فهنا يصبح الإنسان الذي ضل عن الطريق تساوى في مناح الحياة مع البهيمة، غير أن البهيمة تفوقه في الخير بأنها تموت ولا تحاسب، وبأن الإنسان يموت ويحاسب فقد يدخل نارا يخلد فيها ويعذب فيها إلى أبد الآبدين. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى والذين كفروا يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. انظر الفرق، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وذكرت لكم قال الحق تبارك وتعالى في سورة الأعراف ولقد ذرأنا يعني أعددنا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن بين ربنا تبارك وتعالى أن مرتبة الإنسان الذي كرمه ربنا تبارك وتعالى إذا مرتقى في الخيرات وإذا منتهج نهج الله تبارك وتعالى واتبع هدي رسله عليهم الصلوات والسلام يرتقي بذلك فوق مرتبة الملائكة، وإذا ما خالف المنهج وعصى الله ورسوله فيتدنى بعد ذلك إلى مرتبة ما دون الحيوان، فالبهيمة عندئذ تكون أفضل منه. وهذا الذي فعله ربنا تبارك وتعالى بهذا الإنسان. إذن فالإنسان الذي يعصي والإنسان الذي يتجرع على ربه ويستهزئ بنبيه ويستهزئ بشريعة الله تبارك وتعالى ذلكم إنسان أقل رتبة من البهيمة. الحمار أفضل منه، الكلب أفضل منه، لأن الكلب والحمار كلاهما يسبح، بل إن الجماد أفضل منه، الجماد الحجر أفضل من ذلك الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل شيء في السماوات والأرض يسبح بحمد الله ويعبد الله. فإذا ما عصى الإنسان ربه وأعرض عن منهج ربه فسارت درجته أقل من الحيوان. ولذلك قال ربنا إن شر الدواب عند الله الصم، وليس المقصود الصم الذين يسمعون، فهم صم عن الحق صم عن الخير. البكر ليس معنى ذلك أنهم خرس لا يتكلمون، لكنهم لا يتكلمون بخير، عندهم من الشر ومن الخباثة ما عندهم، يتكلمون للإفساد، يتكلمون للشر للغيبة للنميمة، يتكلمون لرفع شأن الباطل للاستهزاء بالمؤمنين، يتكلمون لموالاة الكافرين. ولذلك تجدهم يتخبطون، مرة تجده مع المسلمين ومرة تجده على المسلمين،
مرة تجده ضد الأمريكان ومرة تجده مع الأمريكان. سبحان الله، يتخبط لأنه من شر الدواب. إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. وانظر لتعبير الله تبارك وتعالى وإلى قوله عز وجل الذين لا يعقلون، كأن الآية تشير أن من الصم ومن البكم من يعقل، أن هؤلاء حتى العقل قد طمس عليه. يعني قد يكون هناك أصم وأبكر، ولكنه بالإشارة يعني يتضح لك أنه من أذكى الناس ويمارس حياته، فقد يكون مصليا وناجحا، قد يكون رجل أعمال ناجح، هذا أصم الأبكر. أما هؤلاء فحكم ربنا تبارك وتعالى عليه بأنهم حتى لا يعقلون، يعني حتى فقدوا عقولهم، لا خير في عقولهم، لهم أفئدة لهم قلوب لا يفقهون بها، فلا فهم لهم ولا سماع حق لهم ولا كلام بالحق لهم، وإنما حياتهم تدنت تحت مرتبة الحيوان. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. اسمع إلى قول الله تبارك ولو علم الله فيهم خيرا. لو علم، يعني هنا لو دائما تفيد امتناع الشر أو امتناع الجواب لامتناع الشر، فهنا ينفي الله تبارك وتعالى علمه. نعم، يقول هنا العلماء هذه الآية تحمل من بلاغة ما تحمله، فلو كانت فيهم ذرة خير لعلمها الله، ولو كانت فيهم ذرة خير لأسمعهم الله تبارك وتعالى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ما فيهم حتى ذرة خير، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني هؤلاء قوم علم الله تبارك وتعالى خبث طويتهم، وعلم الله تبارك وتعالى نكانة نفوسهم فأبقاهم على ما هم عليه، لأن لو كان في مثقال ذرة من الخير لأسمعهم الله تبارك وتعالى سماع التدبر والفهم والتعقل. وذكرنا لكم حينما تكلمنا في السيرة بأن الطفيل ابن عمرو الدوسي لما كان شاعرا، فلما أقبل على مكة تلقاه كبراء مكة وكان سيدا في قومه، يا طفيل احذر، هنا رجل صبأ فلا تستمع إليه، فإنه يسب الآلهة وإنه يعيب دين الآباء. ما اسم؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول الطفيل فمن كثرة ما تكلموا معه أثروا عليه، فوضع الكرفس يعني القطن في أذنيه حتى لا يستمع منه إلى شيء. قال ثم دنوت منه، من الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر لما يريد الله سبحانه للعبد خيرا، لأن فيه خير، فيه ذرات خير يوفقه الله تبارك وتعالى، لكن الذي طوي قلبه على الخباثة وعلى النجاسة فهذا يعرضه الله تبارك وتعالى عن كل خير ويبعد عنه كل خير بما كسبت أيديه. فقال الطفيل فسمعت همهمته، يعني هو بيرتل القرآن عليه الصلاة والسلام، فقلت يا طفيل ماذا تفعل؟ أنت رجل شاعر وتستطيع أن تميز بين طيب الكلام وخبيثه، أنت رجل موهوب عندك ملك العربية، وهذا الكلام الذي يقوله محمد عربي عليه الصلاة والسلام، فلما لا تستمع إلى الرجل فتميز بين الكلام يعني لماذا سمعت من طرف واحد؟ آفة الناس أنهم يستمعون إلى طرف واحد، آفة في الناس، يهوى إنسان فيستمع إلى يعطيه أذنه وكل ما قاله في أذني صدقه. طيب يا أخي الذي يخاطبك في شأنه، ألا تستحق أن تستمع إليه أو أن تستمع للطرف الآخر؟ أليس هذا من الإنصاف؟ ده لقد عاتب الله تبارك وتعالى داود لأنه حكم في قضية استمع فيها في النزاع من طرف واحد، جاء الخصم وقال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أفلنيها وعزني في الخطاب. ما استمع داود إلى قول أخيه داود عليه الصلاة والسلام ما استمع إلى قول أخيه، قال على طول أصدر الحكم، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هذا حكم كان ينبغي لما يقول أنا عندي 99 نعجة، النعجة هي أنثى الخروف أنثى الضأن، وأنا عندي نعجة واحدة استكثرها عليه وقال هات عندي 99، فاستكثرها وقال هات النعجة اللي عندك وأنا ربها لك. طبعا لما تسمع أنت هذه الشيء يقول يا أخي هذا ظالم، شو عندي 99 ما كفتي، مستغفر في أخيه نعجة واحدة وعزني في القطار. على طول حكى داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. لا أؤكد الحكم كمان، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ثم فطن داود، لماذا لم أستمع إلى الآخر؟ لربما يكون الآخر هذا صاحب النعجة هو أظلم الظالمين في الأرض. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه، فتنعني ابتليناه بهذه الحكومة وبهذه القضية، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا فأناب. إذن إخوة الأحبة، آفة الناس أنهم يستمعون من طرف واحد، سمع للطرف الآخر، حملة شعواء عن شخص أو عن مجموعة من الناس بأنهم وأنهم وأنهم، استمعوا للآخرين. أم أصبح ما يقوله الكفر هو الكذب؟ انقلبت الآيات، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك علماؤنا يقولون في هذه الآية عجبا لك أيها الناس أيها الإنسان، أحيانا تذهب إلى طبيب قد يكون مسلما وقد يكون نصرانيا وكلاهما تصدق، يشخصك الطبيب ويقول لك عندك امتداد في الأورطة في القلب فتصدق، طب ماذا نفعل؟ يلزمك عملية، ما تناقش، أو يكتب لك روشتة بأدوية مرة وتذهب إلى الصيدلية بدون مناقشة. يعني رضيت وصدقت طبيبا يحتمل أن يكون ماهرا وأن يكون فاشلا أو رديئا في صنعته، صدقته بدون أن تناقشه، وحينما يأتيك الأمر من ربك أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقش وتجادل وتحاور، أصبح الطبيب عندك أصدق من الله ورسوله؟ هذا عجيب، هذه آفة تمر علينا جميعا إلا من رحم الله. عند أمر الله وعند أمر رسوله نناقش ونجادل ونحاور، نقول هذا ينفع وهذا لا ينفع وهذا يناسبنا الآن وهذا لا يناسبنا. وإن ذهبنا إلى الطبيب في ألمانيا أو في لندن يقول الطبيب عليك كذا وعملية كذا ولا تناقش واتبع، وتجيب ممرضة مخصوصة عشان تعطيك الدواء في التوقيتات التي رسمها لك الطبيب ولا تناقش، تصديق تام في أمر بدنك في أمر دنياك، تصدق تصديقا تاما وتأتي إلى الصادق الصدوق صلى الله عليه وسلم الذي جاء لك بالخير في دنياك وآخرتك، وتكذب وتشك وتقول هذا لا يتفق مع العقل. اسمع وأطع. يا أيها الذين آمنوا اسمعوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. تسمع وتطيع فقط، لأنك أسلمت قلاد نفسك لمن؟ لمن لا يريد بك إلا الخير. يعني الطبيب في منفعة من ورائك، قاعد ياخذ دولارات وجنيهات استرليني ويورو، لكن الله تبارك وتعالى هل هناك منفعة تصل إليه إن اهتديت؟ لا والله، فإنه غني عنا جميعا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذا خذ هذا المثال دائما وتذكر فيه بأن ما أمرك به ربك وما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الخير فيه كل الخير، وما نهاك عنه ربك وما نهاك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيه الشر، فلو أنك فعلته قد أصبت نفسك بشر في الدنيا والآخرة. صدق هذا أكثر مما تصدق الطبيب الذي تتعالج عنه، ولا مقارنة، إنما أراد علماؤنا أن يقرب المثل إلينا، وهذه واقعة فينا جميعا كما قلت لك. لا تذهب إلى الطبيب تسلم نفسك له، يبدأ في الكشف والتشخيصات، يقول لك عاوزين شوية تحاليل على طول، ما تقول له ليش تحاليل ده نزيه والدم مالي زيه، خلاص تحاليل. طيب أعطينا ورقة التحاليل. بعد التحاليل مطلوب أشعة، ما بيت أشعة، سوي أشعة. طيب لا والله العلاج مش موجود هنا في البلاد، وين نروح؟ في ألمانيا. بتسافر، ما بتجادل، ما بتناقش. إذن هذا في شأن الدنيا. بل تعال لأمور حتى لو في التجارة، ولا واحد فاتح مؤسسة وما شاء الله عنده خبير بريطاني ولا خبير أمريكاني، والخبير قال له اعمل كذا وكذا وكذا عشان نحقق هامش ربح كذا، وجاله واحد ثاني خبير عربي مسلم يقول له لا ده في سلبيات في اللي اختارها، يقول له شو انت تعرف اكثر من الامريكاني؟ شو انت عارف؟ انت تنفذ وبس، تعترض مره ثانيه بكنت لك ما تنفع. شو انت تفهم اكثر من الامريكاني؟ تفهم اكثر من الانجليزي؟ سبحان الله، انا لله وانا اليه راجعون. اخوه الاحبه، هذا واقع اليم، هذا موجود، هذا موجود. قال احدهم بالكلمه الواحده بالحرف الواحد، قال انا ما احب في مؤسساتي ولا في شركاتي ان يشتغل عندي اي مسلم ولا عرب. فقيل له يا اخي الله غني عنك وعن مؤسستك باكملها بالنص. انظر الى الولاء وصل الى اي درجه، انظر كيف ذابت الشخصيه الاسلاميه، كيف ذاب الدين. إذن هذه القضية أخوة الأحبة في غاية الأهمية، الاستجابة والسماع، وعلى قبل ما في قلبك من خير يوفقك الله تبارك وتعالى. فالطفيل قال يا طفيل أنت شائع وتستطيع أن تميز بين الطيب والخبيث من الكلام، فلما استمعت إلى القوم ولم تستمع إلى محمد؟ ارفع عنك هذا واستمع. قال فاستمعت إليه فوالله لقد سمعت كلاما ما سمعته من قبل، وهو عربي وشاعر والقرآن نزل يتحدى العرب. فاقترب منه وقال له يا محمد لقد حذرني قومك منك، حذرني قومك منك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه ويتلو عليه بعض القرآن، فقال يا محمد امدد يدك كي أبايعك على الإسلام. من الرجل يحذر من سماع إلى رجل اقتنع تمام الاقتناع بأن الذي يقال له هو الحق، وأن دعوة النبي حق، وأن ما أنزل عليه ليس من عندي وإنما هو من عند الله تبارك وتعالى، فأسمعه الله الخير. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى علم في قلبه خيرا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، لأن الخيرية انعدمت منهم. حتى لو استمعوا واستمعوا إلى كل خير صموا آذانهم عن الخير وتولوا بإعراض، وكما قلت لكم هناك فرق بين التولي، أن يتولى العبد وهو معرض، وأن يتولى العبد وهو محب لهذا الشيء ولكن نفسه تضعف. إنسان يعصي وإذا ما اختلى بنفسه أدركه الندم لأنه لا يحب المعصية ولكن نفسه تضعف، وبين إنسان يعصي وهو يستمتع ويستلذ بالمعصية، يعادي المسلمين ويستلذ بعدائه ويجاهر بعدائه ويوالي الكفر ويفتخر بذلك. فرق بين الاثنين. واحد ربما يعني ضغطت عليه المصالح وضغطت عليه ووالى ظالما وسار في ربه لمنفعة معينة، لكن في داخله لم يقتنع بذلك وما عنده قناعة بذلك. هذا تأتي عليه فترة للتوبة فعلا، لأن قلبه سليم، أو بمعنى صح لأن قلبه فيه شيء من الخير. أما الثاني فلا مصلحة له ولا شيء، ولكنه يوالي حبا في الظلم وحبا في الكفر ويتلذذ بذلك ويفخر بذلك، فهذا لا يرجى له خير، لأن الله تبارك وتعالى وصفه أنه من شر الدواب. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، ولو أسماهم لتولى وهم معرضون. ثم بين بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى من الذي يستحق أن تستجيب له، وما هي دعوة الله ورسوله، دعوة للحياة صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وفي الحديث أحد الصحابة كان يقف ويصلي، يقال أنه كعب، أبي بن كعب، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فلم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أكمل صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تستجيب لي إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله كنت أصلي. قال: ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فحينما يدعوك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في الصلاة تقطع الصلاة لإجابة دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنك أمرت كما أمرت بالصلاة أمرت بالاستجابة لدعائه لطلبه وندائه، لأنه ما يدعوك وأنت في الصلاة إلا لخير، وما يدعوك وأنت في الصلاة إلا لما هو خير من الصلاة. وهذه الواقعة كانت في صلاة نافلة، في صلاة نافلة، ولا يمكن أن يستدعي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في صلاة الفريضة. وبعدما دعاه علمه أفضل سورة من القرآن أو أفضل آية كما في بعض الروايات، وهي سورة الفاتحة أو آية الكرسي. المهم نخرج من الواقعة بأن استجابتك لله وللرسول هي استجابة للحياة، فيدعوك النبي صلى الله عليه وسلم لما يحييك حتى في أمور دنياك، ودعوته صلى الله عليه وسلم في أمور شتى، سواء للعلم، سواء للعمل، سواء للعبادة، سواء للطاعة. فكل دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لك، وكل دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لك، هي دعوة لحياتك ولحياة كريمة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقيل دعاكم، دعاكم للقرآن والقرآن والحياة، أو دعاكم للموعظة وموعظة النبي صلى الله عليه وسلم تحيي القلوب فهي حياة أيضا صلى الله عليه وسلم، دعاكم للعلم فالعلم يحيا به الإنسان، والموت والجهل موت. فكل هذه تحتملها الآية. واعلموا، انظر إلى هذا التسجيل العجيب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هل يعني انتبه بأن الله تبارك وتعالى حينما يخبرك بأنك ستحشر إليه وسترجع إليه، هذا الخبر في طياته تهديد، يعني أمرك بالاستجابة لله ورسوله، ثم قال لك استجب لله والرسول قبل أن أحول بينك وبين هذه الإجابة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تخيل أن قلبك في جنبك، الله أقرب من قلبك منك. لأن ما معنى أن يحول الإنسان بين الشيء وآخر؟ الذي يحول بين الشيء وآخر معنى أنه حجزه عنك. فلو افترضنا الآن الذي يحول بينه وبين أخي الذي أمامي الطاولة، إذن فالطاولة أقرب من أخي مني إليه، صح؟ رياضيا صحيحة ولا مصحيحة؟ لو افترضنا ألف باء دي على خط مستقيم ثلاث نقاط تنتمي لهذه، لهذا الخط المستقيم، المسافة بين ألف وباء ثلاث سنتيمترات، والمسافة بين باء وجيم ثلاث سنتيمترات. باء تحول بين ألف وجيم، صحيح؟ واضحة؟ المسافة من باء لجيم كام؟ ثلاث. طب المسافة من ألف لجيم ستة. إذن باء أقرب من جيم من ألف إلى جيم. فحينما يقول الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني الله بين المرء وقلبه، فالله أقرب من قلبك منك أنت، لأن المسافة بينك ومن قلبك أبعد من المسافة بين الله وقلبك. وهذا دليل على شدة قرب الله تبارك وتعالى من العبد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جل وعلا. وعلماؤنا يقولون أيضا إن في الآية دليل على أن الله تبارك وتعالى يملك القلب، هو يملك كل شيء سبحانه وتعالى، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سألته أمنا أم سلمة: ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء يا رسول الله؟ قال: يا أم سلمة، ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أضله. إذن واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهما: يحول بين الكفر، بين المؤمن والكفر، ويحول بين الكافر والإيمان. إذن فلن يرتد المؤمن إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى لقلبه بذلك، ولن يؤمن الكافر إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى لقلبه بذلك. وإنما يكون ذلك بناء على علم الله تبارك وتعالى بأن في هذا القلب خير أو شر، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تجد عجبا في هذه الآية، يقلبها كيف يشاء. يعني إنسان يكون لك حبيبا فإذا به ينقلب عليك مرة واحدة. من أجل ماذا؟ هذا التصريف لو كان من أجل الله فهو محمود، أما من أجل شهوة ومن أجل دنيا فهو مذموم. يعني صديقان يحبان بعضهما، كل منهما يحب الآخر، ثم قصد أحدهما الآخر في مال لظروف معينة اعتذر فانقلب، ظل يبعد عنه وإلى آخر. يا أخي التمس له أعذارا، ربما لا يملك المال الذي تراه أنت. قال لي: كيف ما يملك المال؟ أنا علمت أنه ورث 2 مليون. يعني يا أخي ورث 2 مليون يعطيك إياهم؟ إذن هذه المصالح الدنيوية والشهوات والأهواء لا ينبغي أن يكون عليها حب وبغض، إنما متى يكون الحب أو تقلب القلب في مسألة الحب والبغض محمودة. أنا علمت من أخي أنه على دين وعلى استقامة ويحضر الصلوات في وقتها، ثم إذا به أراه قد انقلب وبعد، هنا تغير قلبي من ناحية نعم لأنه عصر. علمت إنسانا كان فاجرا فإذا به في مرة أدخل المسجد فإذا به يصلي فتغير قلبي، سبحان الله فلان كان يفعل كذا وكذا وكذا الآن يصلي، تغير قلبي من ناحية حبا. لماذا؟ لأنه أطاع. إذن هنا أوثق عرى الإسلام كما ذكرنا في مسألة الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. حب في الله ليس من أجل دنيا ولا من أجل شهوات ولا من أجل هوى، هو بغض في الله. يبغض العبد أو يبغض المسلم آخر من أجل الله، فعلى قدر قربك من الله يكون حبي لك، وعلى قدر بعدك عن الله يكون بغضي لك. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين أناسا ليسوا بالأنبياء ولا بالشهداء يغبطهم، والغبطة غير الحسد، الغبطة نوع من الحسد المحمود. وما هو الحسد المحمود؟ أن تتمنى ما عند الغير وتتمنى أن يبارك الله له فيه. تجد عالما فتتمنى أن تكون عالما، وتتمنى أن يحفظ الله تبارك وتعالى العلم على هذا العالم. تجد منفقا ينفق في سبيل الله تتمنى أن يكون عندك مال لتنفق مثله، وتتمنى أن يبارك الله تبارك وتعالى له في ماله وفي أولاده. أما الحسد المذموم أن تتمنى زوال النعمة من غيرك وتأتي إليك، أو حتى أشر من هذا أن تتمنى مجرد زوال النعمة من الناس حتى لو لم تأتي إليك. واحد يشوف واحد مثلا بنى فيلا يتمنى أن تشرك، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإيش المصلحة اللي تصيبه؟ ما يضرب قلبه الحاسد هكذا، قلبه دائما في غليان. يجي إنسان ربنا منع الله سبحانه وتعالى عليه بوظيفة رتبة عالية، يقول شو هذا؟ هذا يأخذ الوظيفة هذه وأنا اللي عندي كذا وكذا وكذا، ما حصل نص راتبه، يتمنى يتكنسل على أقرب محطة. ويفرح يومه. ايش اللي عاد عليك من الخير؟ ولا شيء. فبقول لك في درجات في الحسد، اشنعها ان تتمنى ان تزول النعمه من غيرك حتى لو لم تاتك. الدرجه اللي بعدها مباشره ان تتمنى ان تزول النعمه من غيرك وتاتيك، اذا ليك مصلحه في المساله. لكن الشر اللي ما يكون لك مصلحه، بس تخلي بس ولاد يموتوا، يعني ما يقول حتى اولاد يموت او مثلا يحصل لهم شيء وبعدين يعني ربنا يرزقنا بولاد، لا خلي بس اولاد يموت عشان يسكنوا قلبه. لا حول ولا قوه الا بالله. حسد. ان من المؤمنين اناسا ليسوا بالانبياء ولا بالشهداء يغبطهم، كما قلنا الغبطه ان تتمنى ما عند الغير من الخير وتتمنى ان يبارك الله له في الخير. واحد عند اولاد كثير كثر، تتمنى ان يرزق الله بمثله في صلاحه وفي هدايته، وتتمنى ان يبارك الله له في اولاده. رجل في منصب عالي ومحبوب بين الناس، وكل من يراسهم يحبونه ويدعون له، تتمنى ان تكون مثله، وتتمنى ان يبارك الله له في عمله. رجل على علم او على مال كثير ينفق، تتمنى ان تكون مثله، وتتمنى ان يبارك الله لهم في مالهم وفي علمهم. هذه الغبطه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يغبطهم الانبياء والشهداء على منزلتهم من الله عز وجل. فالصحابه تعجبوا وقالوا يا رسول الله ليسوا بانبياء ولا بشهداء ويغبطهم الانبياء والشهداء على منزلتهم؟ قال نعم، انهم قوم تحابوا في الله او بروح الله، لا على احساب بينهم ولا اموال يتعاطونها، فانهم على نور. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكأنه يريد أن يشير أن هؤلاء هم أولياء الله. محبة في الله صرفة، ما في مصلحة تربطها، ما الحب اللي بينه وبينك إن في شراكة بيننا وبين بعض فإذا زالت الشراكة راحت، لا، أو لأننا أقارب بنحب بعض، لا، هؤلاء أقوام أغراب حبوا بعض في الله. وضربنا أمثلة لما تكلمنا عن محبة الأنصار للمهاجرين بعبد الرحمن بن عوف وابن الربيع، لما جاء ابن الربيع من أنصار لعبد الرحمن بن عوف وقال يا ابن عوف هذا مالي قد شطرته، قسمته نصفين فخذ نصفه، وعندي زوجتان. هذا حق العرب، المال ماشي يقسم، لكن الغيرة عند العرب على النساء غيرة شديدة. ده كانت تقام حروب ليس من أجل رجل اعتدى على امرأة، لا، من أجل رجل تغزل في امرأة، يعني قال قصصين أو بيتين شعر يتغزل في امرأة من قبيلة أخرى. تقوم حروب، العرب عندهم أنفة في مسألة العرض. فيأتي ابن الربيع لعبد الرحمن بن عوف ويقول عندي زوجتان، اختر أجملهما فأطلقها ثم تزوجها. هذه ما وجدت في البشرية أبدا، هذا قمة الإخاء، قمة الحب في الله. ولذلك قال عنهم ربنا تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في حاجة شديدة للشيء ويعطيه أخيه. من منا وصل لهذه الدرجة؟ هؤلاء هم الذين سادوا الأرض كلها، هؤلاء هم الذين أذلوا الروم والفرس لما سادوا أنفسهم، ولما علوا على شهواتهم، ولما ارتفعت هممهم فوق السحاب، بذلك ساد. يأتي الواحد منهم ويؤثر أخاه على نفسه. وضربوا لنا مثلا رائعا في الإثار في اليرموك، مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عطشة وجرح، وكلهم في عطش شديد، فيأتي يؤتى بالماء للأول، فالأول يدفعه للثاني، والثاني يدفعه للثالث، يقول أخي أشد مني. وكان فيهم عكرمة ومجموعة من الصحابة، وإلى أن وصل الآخر. فلما شرب الآخر جاءوا إلى الأول فوجدوه ميتا، وهو كان في أشد الحاجة للماء، جريح، ماتوا جميعا، لأن كل منهم يقول أخي أشد عطشا مني أعطه. قمم. عمر رضي الله عنه يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم بعطاء من المال، فيقول له يا رسول الله أنا لست في حاجة لهذا المال، أعطيه لمن هو أولى مني. فيبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا المال حلوة الخضر، فإن أتاكم بغير استشراف نفس فخذوه ولا تدفعه نفسك. ما دام المال جالك هبة وانت ما سعيت وراءه خذ اقبل. ونعم المال الصالح عند العبد الصالح، ربما لو وقع في يديك انت اخرجته في سبيل الله واحسنت التصرف فيه، لو وقع عند خبيث ولئيم عمل به في عصيان الله تبارك وتعالى. اذا هؤلاء ضربوا الامثله للناس للبشريه جميعا في اخائهم في حبهم في الله. مثل عليا في هذه الابواب. فاذا هنا هؤلاء ليسوا بانبياء ولا شهداء ويغبطوا على منزلتهم لانهم تحابوا بروح الله، لا احساب بينهم ولا اموال يتعاطونها، انهم لعلى نور وان قلوبهم لنور الى اخر الحديث، او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا هنا واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون ترجعون. والايه كما يقول علماؤنا ايضا فيها حث على تعهد القلب دائما، تعهد قلبك فأخرج منه ما فيه من غل وحسد وحقد، أخرج منه الصفات المذمومة، لأن من أشد النقاء أو من أشد التنقية أن تعالج القلب وأن تنقي القلب من كل خبيث الباطن، تطهير الباطن. أدخل فيه توكلا، أدخل فيه حبا وأخرج منه بغضا، أدخل فيه مودة للذين آمنوا وأخرج منه مودة الكافرين لأنهم لا يجتمعان في القلب السليم. أدخل فيه عداء للذين كفروا وأخرج منه عداء للذين آمنوا، لأن عداء الكافرين وعداء المؤمنين لا يجتمعان في قلب رجل واحد. عالج قلبك، وأكثر ما ينبغي أن تعالجه فيه إخلاص، لا بد أن تتوجه فيه في العمل إلى الله تبارك وتعالى. فإنك لو عالجت قلبك في مسألة الإخلاص فزت بنصف الخير، لأن العمل المقبول عند الله تبارك وتعالى ينبغي أن يتحقق فيه شرطان. الشرط الأول شرط الإخلاص أن تتوجه به إلى الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني شرط المتابعة، أن يكون وفقا لما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا لهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، يعني لا يرائي لا يبتغي دنيا ولا تسميعا من وراء العمل. أمران في غاية الأهمية للعمل، فلا بد أن تنقي قلبك وأن تتعهد قلبك قبل أن يحول الله بينك وبين قلبك. فلو حال الله بينك وبين قلبك ما استطعت أن تفعل شيئا. والموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله. هذه أمور ينبغي أن ترسخ في قلوبنا، ليس مجرد الدرس وحضور الدرس والإعجاب بالكلمات التي تلقى والكلام، لا، إنما العمل كما استمعت إلى الشيخ بالأمس. العمل، نريد علما يحمل من يسمعه إلى العمل. استمعنا إلى الكثير والكثير والكثير والكثير، لكن أين العمل؟ لا نريد مناظر، لا نريد صورا فقط، وإنما نريد إلى جانب الصور نريد جوهرا نقيا. إيش حظ فيك بالمظهر الطيب، بلحية طيبة طويلة وثوب قصير، ثم بعد ذلك تغتاب وتنم وتحقد وتؤذي وتفحش بالقول، ما حظ فيك؟ لأنت لو كنت حليقا وتجمع هذه الصفات الطيبة من حسن الخلق في التعامل والأخلاق، وتحافظ على الصلاة في أوقاتها، ولا تؤذي أحدا، ولا تنم، ولا تغتاب، لا شك أن درجتك عند الله تبارك وتعالى أعظم. فإذا القضية، وهذا ليس الدعوة إلى الحلق وإلى غيره، لا، إنما أقول في المقر إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فلا بد أن نعتني بالقلب قبل المظهر، ولا يترك المظهر، لأن القلب السليم يعكس مظهرا سليما. فمن أحب الله ورسوله في قلبه دائما سعى إلى مرضات الله وسعى إلى مرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي سيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أثر عنه وأخذ عنه. إذن ما حظي منك في نقاب ووجه مستور ولا يظهر منك شيء، ثم بعد ذلك ما من مجلس إلا وفيه غيبة ونميمة وإفساد ذات البين، لو أنك مكشوفة الوجه وتحملين قلبا نقيا بمجرد أن تتكلم امرأة بجوارك في غيبة قلت لها اتق الله لا ينبغي أن نتكلم في حق أحد، والله إن درجتك عند الله لأعظم من الدرجة الأولى. وليست هذه أيضا، حتى لا يفهم كلامي خطأ الذين يتصيدون في الماء العكر، ليست هذه دعوة للسفور وكشف الوجه، إنما هي دعوة لتنقية القلب إلى جوار المظهر. فلا نريد مظهرا فقط، وإنما نريد مظهرا مع قلب يتعانقان قبل أن يحول الله بينك وبين قلبك، وقبل أن يحول الله بينك وبين قلبك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذا هو التهديد، آخر الآية فيها تهديد، تحشر إلى الله. يعني كأني أقول لك، حتى أضرب لكم يعني بها مثلا، في التجار تاجر يحتكر الصنف معين، سلعة معينة، ويجي واحد مثلا من تجار التجزئة ويقول له يعني أعطيني بكذا، لا يا أخي أنا ما أخذ إلا بكذا، يقول له لا ما عندي هذا، يقول له خلاص ما بشتري. إيش يقول هذا التاجر؟ يقول شوف هيلف السوق يلف ويجي، لأن هو المحتكر، لله المثل أعلى، افعل ما بدلك، هترجع وتروح وفي الآخر إلى التراب ثم المحشر إليه جل وعلا. فأنت نفسك في العبد، أنت صنعت، واعلموا أنه إليه تحشرون، ترجعون إليه. إذا اعمل ما بدلك، أعطي ما بدلك، افسد ما بدلك، عش بالأرض فسادا، فاعلم أن مرجعك إليه جل وعلا وأنه إليه تحشرون. إذن هذا تهديد، كما في قول تبارك اعملوا ما شئتم. إيش ما معنى اعملوا؟ اعملوا هذا أمر، فعل أمر، والأمر اللجوء. فإذا يجي واحد يقول يا أخي ربنا بيقول اعملوا ما شئتم، يعني اللي يشرب خمر يشرب، واللي يزني يزني، واللي يشرب حليب يشرب، اعملوا ما شئتم، فهذا ربنا اعملوا ما شئتم، إنه بما تعملون بصير. هذا التهديد، إذا اعملوا ما شئتم فأنا بصير بكم وأراكم، فالذي سيعمل صالحا سأجزيه بصالحه خيرا، والذي سيفعل شرا سأجزيه على شره شرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلازلنا مع السورة المباركة، مع سورة الأنفال، وانتهينا في اللقاء السابق من بعض معاني